الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، آخر ما تكلمنا عليه في هذا الحديث قوله: فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فأخذ جريدة رطبة. الجريدة تطلق على ماذا؟ العود من أعواد النخل، وسميت جريدة لإزالة الورق منها، فقيل لها جريدة. قال: فأخذ جريدة رطبة فشق نصفين فغرز في كل قبر واحدة. ولم اختار النبي عليه الصلاة والسلام جريد النخل دون غيره؟ ها؟ أي نعم، لأن الرطوبة تتأخر في جريد النخل ولا تيبس سريعا، فغرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخف عنهما ما لم ييبسا. عرفنا أن هناك من أهل العلم من فهم من هذا الحديث استحباب غرز الشيء الرطب من الأشجار فوق القبور، وأن هذا من أسباب انتفاع الميت ومن أسباب تخفيف العذاب، باعتبار أن الأشجار الرطبة تسبح الله عز وجل. وعرفنا أن هذا القول من الأقوال الضعيفة، وما هو دليل ضعفها؟ ما هو دليل ضعفه؟ نعم، قال: فأحببت بالشفاعة أن يرفع عنهما ما لم ييبسا. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع، وأن تخفيف العذاب كان بسبب الشفاعة، ما هو بسبب الجريدة أنها تسبح، وإنما تخفيف العذاب كان بسبب الشفاعة. والجريدة الرطبة هي مدة التخفيف، وإلا التخفيف لم يحصل من الجريدة، وإنما حصل من شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، غير أن الجريدة الرطبة هي مدة التخفيف وزمن التخفيف. وإلا كما عرفنا ما في فرق بين الجريدة الرطبة وبين غير الجريدة، ولا فرق بين الرطب واليابس، الكل يسبح الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فجميع ما في الكون كما عرفنا يسبح ربه سبحانه وتعالى، الرطب واليابس، فهذا هو القول الصواب. وهناك ما عرفنا من توسع في هذه المسألة توسعا آخر، وهو نعم، هناك من أخذ من هذا ما هو أوسع من هذا، وهو استحباب قراءة القرآن عند القبور قياسا على هذه القضية، وأن الميت ينتفع بذلك، وأخذا أيضا، وهناك من أخذ بأثر عبد الله بن عمر، لكنه لا يثبت في ذلك على ما سبق ذكره. وهناك ما عرفنا من استحب وضع المصاحف عند القبور من أجل قراءة القرآن فيها، وهذه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني بدعة على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله: باب السواك. باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. هكذا عندكم؟ ها، في عندكم مع كل وضوء؟ نعم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هنا قال مع كل وضوء عند كل صلاة في هذه النسخة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال المؤلف رحمه الله: باب السواك. السواك بكسر السين يطلق على العود الذي يتسوك به وعلى الفعل. السواك يطلق على الفعل الذي هو التسوك، ويطلق على العود الذي يتسوك به، فيطلق على العود ويطلق على الفعل. وجمع سواك سوك ككتاب وكتب، سواك وسوك ككتاب وكتب. والسواك سمي بذلك كما قال بعض العلماء من الدلك، فالتسوك هو الدلك، التسوك هو الدلك، وهو كما هو معلوم دلك الأسنان لتطهير الفم مما علق به من الصفرة والأوساخ، فهو دلك الأسنان نعم بالعود أو نحوه من أجل تطهير الفم وإزالة الصفرة والأوساخ. فهذا هو السواك، وقيل سمي السواك بذلك من تساوك الإبل، أي تمايل الإبل في سيرها، وهي الإبل الهزيلة، فإذا مشت الإبل الهزيلة قيل تساوكت الإبل، أي تمايلت في مشيها بسبب هزالها، تمايلت في مشيها بسبب هزالها. وهكذا المتسوك فإنه يستعمل الآية ويميلها من موضع إلى موضع، يستعمل السواك ويميل السواك من موضع إلى موضع، فقيل سمي السواك بذلك من التسوك الذي هو الدلك، أو من تساوك الإبل وهو تمايلها يمنة ويسرة، والمراد بالإبل الإبل الهزيلة، فإنها إذا مشت تمايلت في مشيها بسبب هزالها. والمعنيين صحيحان، وكل هذا موجود في التسوك. والسواك عبادة من العبادات، ولها تعلق كبير بالطهارة والصلاة. والمؤلف أورد ما يتعلق بالسواك عند كل صلاة، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري معلقا، وجاء موصولا في الموطأ وعند الإمام أحمد وعند غيرهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا لأشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فهذه اللفظة جاءت في البخاري معلقة، جاءت في البخاري معلقة، وجاءت موصولة خارج الصحيح في موطأ الإمام مالك في المسند وعند غيرهما. فيستحب التسوق عند الوضوء، ويستحب التسوق عند الصلاة. والتسوق عند الوضوء متى يكون؟ هل في أول الوضوء أو يكون في آخر الوضوء أو يكون في أثناء الوضوء؟ من يجيب؟ يكون في آخر الوضوء، يعني إذا انتهى من الوضوء فإنه يتسوك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرتم بالسواك مع كل وضوء. ها كيف؟ في أوله وفي آخره. ها في أوله كيف؟ طيب، على كل نزاع قائم بين العلماء في موضع التسوك في الوضوء. فمن أهل العلم من قال في أوله، في أول الوضوء، بمعنى أنه يتسوك ثم يشرع في الوضوء، أي بعد التسمية يسمي الله عز وجل ثم يستعمل السواك ثم يشرع في غسل أعضاء الوضوء. ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم من علماء الشافعية كالغزالي، والغزالي هو أبو حامد من كبار علماء الشافعية، لأنه كما هو معلوم وقع في علم الكلام والفلسفة، لكنهم باعتبار الفقه من كبار علماء الشافعية. وهكذا المرداوي من علماء الشافعية ذهب إلى هذا المذهب، أن التسوي يكون في مبدأ الوضوء في هذا الموضع. وذهب جماعة من أهل العلم من علماء الحنابلة وهكذا من علماء الشافعية كابن الصلاح وكابن النقيب من علماء الشافعية وجماعة من علماء الحنابلة إلى أن التسوك يكون بعد غسل الكفين وقبل المضمضة، يكون بعد غسل الكفين وقبل المضمضة. وهذا أظهر الأقوال، أما بعد الوضوء ما أعلم به قائلا، بعد الوضوء لا أعلم به قائلا، لكن من أهل العلم من ذكر أن التسوك قبل الوضوء، ومنهم من ذكر أن التسوك يكون بعد غسل الكفين وقبل المضمضة، وهذا الأنسب وهو الذي عليه كثير من أهل العلم أنه في هذا الموضع، لأن التسوك وإن موطن التسوك الفم، موطن التسوك الفم فيكون في موضع المضمضة، لأن موضع التسوك الفم فيكون في موضع المضمضة، يستعمل السواك ويحصل قلع الأوساخ بالسواك وتأتي المضمضة وتخرج ما قلعه السواك، فيبدأ يستعمل السواك ثم تأتي المضمضة وتزيل ما أثاره السواك، فهذا هو أحسن المواطن للتسوك، وهذا الذي يظهر أن التسوي يكون في هذا الموضع، فإن السواك كما عرفنا موضعه الفم، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم مرضاة للرب، كما في حديث عائشة في المسند وفي غيره، فموضع الفم فيكون في موضع المضمضة. والأنسب في هذا الموضع كما عرفنا وذكر ذلك غير واحد من أهل العلم بهذا الاعتبار، أنه إذا تسوك أثار ما في الفم من الأوساخ وتأتي المضمضة وتخرج ذلك الشيء الذي أثاره السواك. إذن هذا هو الذي يظهر في موضع السواك في الوضوء، والله تعالى أعلم. والسواك كما عرفنا هو الشيء الذي يتسوك به، الشيء الذي يتسوك به، وسواء كان من عيدان الأشجار أو كان من جذوعها كل هذا مشروع، ما يحصل به المقصود، ومن أي شجر كان، سواء كان من شجر الأراك أو كان من جريد النخل أو غير ذلك من العيدان، كما يذكر هذا أهل العلم وكما جاء في ذلك الأدلة، فإن الأدلة لم تختص بعود الأراك كما سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل، الأدلة لم تختص بعود الأراك، سواء استعمل عود الأراك أو استعمل جذوع الأراك أو استعمل جريد النخل أو استعمل غير ذلك من العيدان، فإن الأمر في ذلك واسع، غير أن العلماء استثنوا من العيدان العيدان السامة لما فيها من الضرر, أو العيدان التي يجهل حالها, أو العيدان التي يجهل حالها لأنها قد تكون سامة, فتستعمل العيدان المعروفة التي ليس فيها ضرر, فلا تستعمل العيدان السامة لما في ذلك من إدخال الضرر, ولا تستعمل العيدان المجهولة التي لا يدرى هل هي سامة أو غير سامة, لأن هذا من المخاطرة, فقد يكون ذاك العود فيه ما فيه من السموم والشخص لا يدري فيتضرر به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. واستثنى جماعة من أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه في كتاب التمهيد العيدان التي تغير من لون الفم, التي تصبغ الفم, العيدان التي تصبغ الفم, فاستثنى هذه العيدان وذكر أن أهل العلم يكرهون العيدان التي تصبغ الفم لما فيه من التشبه بالنساء, أي أن اللون الذي يخرج على الفم شبيه بزينة النساء, شبيه بزينة النساء, فكرهوا استعمال السواك الذي يغير الفم من هذه الحيثية أن فيه نوع تشبه بالنساء, فإن النساء يستعملن شيئا من الألوان في في الشفاه, يستعملن بعض الألوان الزينة في الشفاه. والعيدان التي تصبغ الفم يكون فيه شيء من التشبه بالنساء, فاستثنوا مثل هذه العيدان من أجل هذا المعنى, ونظروا للمسألة بهذا المنظار. وإذا نظرنا للمسألة بهذا المنظار قلنا يعني معروف أن هناك بعض الأشياء تستعمل في الفم وربما تغير الفم فيكون فيها شبيه بما ذكره الحافظ بن عبد البر, وبعض ما يسمى بالمليمات وما إلى ذلك تصبغ, يكون فيها صبغة شديدة, تصبغ الفم بصبغة شديدة فيصير المستعمل لها كأنه استعمل شيئا في شفته, في شيء من التشبه بالنساء على المعنى الذي ذكره الحافظ عبد البر, المعنى فيه نوع تشابه, فإنه ذكر أن العلماء يكرهون التسوف بالعيدان التي تصبغ الفم من أجل عدم تشبه بالنساء, فمن حيث المعنى ما في كبير فرق بين هذا وبين هذا, والله تعالى أعلم. فعلى كل السواك كما عرفنا يستعمل الإنسان فيه أي نوع من أنواع العيدان ما لم تكن سامة أو تكن مجهولة, وهكذا على ما ذكره ابن عبد البر لا تصبغ الفم حتى لا يشبه, لا يكون في ذلك نوع تشبه بالنساء. وهكذا سواء كانت من عيدان الأشجار أو كانت مصنوعة صناعة مثل الفرشات, فرشات الأسنان, فإنها داخل في هذا المعنى, فرشات الأسنان داخل في معنى السواك لأنها تعمل عمل السواك, فتدخل في هذا المعنى, واستعمالها داخل في هذا المعنى, داخل في استعمال السواك, فإن المسألة ما هي مسألة تعبدية, وأنه لابد أن يستعمل الإنسان شيئا معينا, لم تأتي السنة باستعمال شيء معين لا يتجاوز, وإنما الغرض من ذلك ما يحصل به إزالة الصفرة والأوساط. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل بعض العيدان في ذلك, وهكذا الصحابة, وما كان شبيها بها مما هو مصنوع صناعة فله حكمها, نعم فله حكمها, إذا كان هناك من أهل العلم توسع فذهب إلى مشروعية التسوق بالخرقة الخشنة باعتبار النظر إلى المعنى, وهناك من أهل العلم من أجاز التسوق بالأصبع الخشنة لأن فيها هذا المعنى. أي نعم. فهناك من ذهب إلى هذا المذهب وإن كان في شيء من التأمل والنظر، لكن على كل التسوق بالفرشاة المصنوعة هي من حيث المعنى شبيهة بالتسوق بالسواك، ويحصل للعبد الأجر إن قصد تعبد الله عز وجل، هذا الذي يظهر في هذه المسألة. وإن كان استعمال عود الأراك فيما فيه من المنافع كما يذكر أصحاب الخبرة في طب الأعشاب، فهو أنسب من هذه المصنوعة، أنسب من هذه الفرشاة المصنوعة، وإن كان المقصود يحصل بها كما يحصل أيضا بغيرها. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أمته ولا يريد أن يدخل المشقة عليهم والحرج. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فاليسر مما جاءت به الشريعة يسر ولا تعسر. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالسواك من أجل المشقة، من أجل المشقة حتى لا يدخل المشقة على أمته، لم يأمر بالسواك. والمراد بالأمر أي أمر الإيجاب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أي أمر إيجاب. فإن الأمر يأتي المراد بأمر الاستحباب، ويأتي المراد بأمر الإيجاب. وش الأمر المنفي؟ أمر الإيجاب ولا الاستحباب؟ ها؟ أمر الوجوب، لأن أمر الاستحباب نعم ما زال ثابتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسواك أمر استحباب، وإنما الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر الإيجاب. وهذا مما يدل على أن الأمر إذا ما أطلق فالأصل فيه الوجوب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نفى الأمر وأراد نفي الوجوب، نفى الأمر وأراد نفي الوجوب، فدل ذلك على أن الأمر إذا ما أطلق فالأصل فيه الوجوب. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وكان مسألة فيها نزاع مبسوط في كتب أصول الفقه، هل الأمر للوجوب أو للندب أو للتوقع أو يتوقف فيه، والصواب أن الأصل في الأمر الوجوب. ولهذا من خالف الأمر يعتبر عاصيا. قال الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام في خطابه لأخيه هارون: أفعصيت أمري. وقال الله عز وجل في شأن الملائكة: لا يعصون ربهم ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فدل ذلك على أن مخالفة الأمر معصية. وإذا كانت مخالفة الأمر معصية وش يكون الأمر؟ للوجوب. يكون نعم، يكون الأمر للوجوب. فالأمر إذا ما أطلق فهو للوجوب، فمخالفة الأمر معصية. والله عز وجل أمر إبليس بالسجود وأمر الملائكة بالسجود، وإبليس خالف الأمر، عوقب ولا لم يعاقب؟ عوقب أشد العقوبة. لو كان الأمر ما هو للوجوب لتفلسف إبليس ولقال: يا رب الأمر للاستحباب ما هو للوجوب. أي نعم. فالله عز وجل أمره وكان الأمر للوجوب، هذا هو الأصل في الأمر. فلما لم يستجب طرده الله سبحانه وتعالى برحمته ولعنه وجعله من المخلدين في ناره. وهذا يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب. نعم، هذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء، الأصل في الأمر الوجوب. وهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو أمر بالسواك لصار واجبا، وإذا ما وجب السواك لحصلت المشقة، فدل ذلك على أن الأصل في الأمر الوجوب. نكتفي بهذا وننتقل لشرح السنة.